يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 54 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله منزلة أقوال الصحابة في تفسير القرآن العظيم وأسباب ذلك من شهودهم التنزيل وغزارة علومهم وصحتها، شرع رحمه الله تعالى في ذكر نماذج لذلك من الصحابة الغر الميامين عليه من الله الرضوان، فبدأ بأفضلهم وأعلمهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأما أبو بكر الصديق فقد جاء عنه تفسير آيات تدل على دقة فهمه لكتاب الله تعالى، ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين المجلد الثاني الصفحة 55 بعد 400 إلى الصفحة 56 بعد 400، يقول رحمه الله: هذه الآية قد يفسرها بعض الناس ويفهم منها فهما معنى فاسدا يظنه هو المراد بالآية الكريمة، فيظن أن معنى هذه الآية أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس لأنه استقام في نفسه، فإذا استقام في نفسه فشأن غيره إلى الله عز وجل. إذن هذه الآية قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، يفهمونها من حيث ظاهرها المتبادر، يعني إن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظنون أن معناها أن الإنسان إذا كان مهتديا ومستقيما في نفسه فلا يضره ولا يهمه ضلال الناس وانحرافهم، وشأنهم إلى الله جل وعلا، شأن انحرافهم إلى الله جل وعلا، وأنه لا دخل له في ذلك. وكما يقال: كل موكول إلى مولاه، أو يقال: كل يدفن في قبره وحده. فهذا كلام حق ولكن يراد به الباطل، فهذا الكلام غير صحيح كما سيأتي بيانه من الشيخ. فيقول الشيخ ابن عثيمين تتمة لهذا الكلام: وليس كذلك، فإن الله تعالى اشترط فيها لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي، وذلك في قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن المعنى الصحيح المتبادر لمن يفهم الكلام هو أن الإنسان لا يضره ضلال من ضل إذا كان مهتديا حقيقة. فإذا الاهتداء ليس معناه الاستقامة في النفس فقط، وعدم يعني وكون الآخرين غير مستقيمين ولا يهتم بهم لا يهتم بالآخرين، هذا ليس من الاهتداء. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين قال: ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فالسلامة من الضرر تكون بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذن استدل بهذا الحديث على الفهم الصحيح لهذه الآية. فمن تمام الاهتداء الذي لا يضر صاحبه ضلال من ضل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيقول الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك: يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهى عن المنكر. إذن كلا هذين يتضرر بعمله الذي فعل المنكر والذي لم ينهى عن ذلك المنكر ولم ينصحه ولم يبين له مغبة ما وقع فيه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هاهنا فائدة متعلقة بفهم كتاب الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله تعالى به، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله سبحانه في كتابه العزيز فيضل في تفسير القرآن. إذن لابد من الاعتناء بالفهم، وذلك بالرجوع إلى كلام أهل العلم في ذلك وإلى إلى النصوص الأخرى المبينة من آيات الله عز وجل المبينة لمعنى هذه الآية، وكذلك الأحاديث المبينة كما جاء في هذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي بين للصحابة رضي الله عنهم وبين للناس في خلافته خطبهم وبين لهم أن هذه الآية كثير من الناس لا يفهمها وأن ثمة فهما خاطئا لها، فصحح لهم الفهم. وهذا دليل على ماذا؟ على دقة فهمي وعلى سعة علمي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لهذا قال أبو سعيد الخدري: وكان أبو بكر أعلمنا. فأبو بكر هو أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو بكر الصديق الخليفة الراشد الأول. أما الخليفة الراشد الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهو المحدث الملهم، وهو القائل كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. إذن آية الحجاب هي قول الله جل وعلا آمرا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال ثم قال عمر رضي الله عنه: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فإذن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث. هذه رواية البخاري، وعند مسلم عن ابن عمر، في رواية ابن عمر عند مسلم قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وهي المذكورة هنا، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى أن تقتلهم ولا أن لا تأخذ عنهم الفدية. وقال أبو بكر: بل تأخذ عليهم فدية. فنزل القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه كما جاء في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. حتى إلى أن قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإذا عمر كان كما قالت عائشة كان الوحي ينزل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيتنا على رأي عمر. فقد وافق عمر ربه في أربعة أمور: في اتخاذ مقام إبراهيم المصلى، وفي حجاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة أو في الغيرة عليه، وفي أسارى بدر. ومن تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذر وأبو بكر بن المنذر في تفسيره عنه رضي الله عنه أنه كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم وإنما يعني به أنتم. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال عمر رضي الله عنه هؤلاء القوم يعني بنو إسرائيل مضوا وإنما يعني به أنتم، يعني هذه الآية أنتم لابد المقصود بها هو أنتم أيها المسلمون، وعليكم أن تشكروا هذه النعمة التي أنتم فيها وهي نعمة الإسلام. هذا عمر بن الخطاب. أما الخليفة الراشد الثالث وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد جاء عنه طائفة طيبة من الأقوال في التفسير تدل على دقيق فهمه وعلى سعة علمه بهذا العلم وهو علم التفسير، تفسير القرآن العظيم. ومن ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ قوله عز وجل في سورة البقرة في قصة أصحاب داود أو طالوت، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال عثمان القليل 310 عدة أهل بدر. وهذا يعني يوافق قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فقوله هنا في سورة الأنفال واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فكانوا قليلين وهذا القليل هو 310 وهم عدة أهل بدر. فجمع بين هذه الآية التي في سورة البقرة وتلك الآية التي في سورة الأنفال، وهذا دليل على ماذا؟ على دقة فهمه رضي الله عنه عثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الراشد الثالث. وكذلك أخرج ابن مردوية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه في سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قال عثمان نزل القرآن بلسان قريش. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرشي، والقرآن الله جل وعلا يرسل كل رسول بلسان قومه، ولسان قوم النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام هم قريش، فإذا القرآن نزل بلسان قريش. لهذا عندما جمع القرآن إذا اختلفتم فاجعلوه على لغة قريش رضي الله عنه. هذا إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يعني هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه كان من علماء الصحابة بالتفسير. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع فقد جاء عنه أيضا طائفة طيبة من الأقوال في التفسير تدل على دقة فهمه وسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك ما رواه البغوي في تفسيره في قول الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. روى البغوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. إذن كما أن الله جل وعلا أمر الجهال أن يتعلموا، كذلك أمر العلماء أن يعلموا الجهال وأن يبينوا لهم وأن يدلوهم على الخير وأن يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويعلموهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا، هذا استفاده من ماذا؟ من قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، البيان والعلم، البيان والتعليم والإرشاد، ولا تكتمونه. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن تفاسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه، أن عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهي في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني سئل عن من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقال: منهم أهل حروراء، أي الخوارج. الخوارج ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم ضالون منحرفون، ولكن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، وأنهم يجاهدون ويقاتلون لإقامة الشرع وإقامة العدل والتمكين لدين الله، ولكنهم في الحقيقة مفسدون، ولكنهم مفسدون ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها. فإذا الخوارج من هؤلاء. هذه الآية عامة في كل ضال، سواء كانوا من النصارى كما قال سعد بن أبي وقاص، قال: هم أهل الديارات والصوامع من رهبان النصارى الذين يتعبدون لله جل وعلا، ولكنهم ضالون عن الحق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وكذلك يعني نزلت في أهل البدع عموما، أهل البدع الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ضالون منحرفون عن الحق. ومنهم من أهل البدع أهل حروراء، يعني الحرورية، وحروراء بلدة في العراق خرج فيها الخوارج، قال: منهم أهل حروراء يعني الخوارج، هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال إذا المصنف رحمه الله: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. إذن لا يزال المصنف رحمه الله بصدد ذكر علماء الصحابة وكبرائهم ممن يؤخذ عنهم التفسير. وبعد أن ذكر الخلفاء الراشدين شرع في ذكر بعض الأئمة المهديين من الصحابة، فبدأ بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه. وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعمال النبلاء، في سير أعلام النبلاء، ترجم له ترجمة حافلة ووصفه بالأوصاف الفخمة والنعوت الجميلة، فقال الإمام الذهبي في عبد الله بن مسعود: الإمام الحبر الفقيه الأمة كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة، وروى علما كثيرا، إلى أن قال: كان معدودا في أذكياء العلماء. عبد الله بن مسعود الهذلي نسبة إلى هذيل، وهي قبيلة في مكة، وهو مهاجري هاجر الهجرتين، وبدري شارك في غزوة بدر. ثم قال المصنف: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير المشهور وصاحب تهذيب الآثار وصاحب التاريخ وغيرها من الكتب النافعة، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يعني في تفسيره: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا الأثر الذي رواه الطبري في تفسيره، وإن كان إسناده ضعيفا لضعف جابر بن نوح الحماني الكوفي كما قال الحافظ في تقريب التهذيب، فإن هذا الأثر صحيح ثابت مروي في الصحيحين بلفظ: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذن تناوله المطايا مفسر في حديث الصحيحين تبلغه الإبل، تناوله يعني تصله المطايا، جمع مطية وهي ما يركب، فإذا تبلغه الإبل تناوله المطايا، لا أتيته يفسره قوله في الصحيحين لركبت إليه، يعني لا أتيته لا ذهبت إليه، أو يفسر هذه الكلمة هذه في الأثر في الصحيحين لركبت إليه. وها هنا يذكر الحافظ ابن حجر فائدة في فتح الباري المجلد التاسع الصفحة 51 متعلقة بهذا الأثر، أثر ابن مسعود هذا، قال: في هذا الأثر جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا. إذن هذه فائدة مهمة جليلة تنفع طالب العلم. الأصل أن طالب العلم لا يتحدث عن نفسه ولا يفتخر بنفسه، وإلا كان من المعجبين بنفسه، ويكون مصابا بمرض العجب المهلك العياذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاث مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه، فالعجب وهو النظر إلى النفس بعين الكمال مهلك للعبد والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا ذكر الإنسان أحيانا للحاجة يذكر يعني نفسه بما فيه من يذكر نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة دون مبالغة فهذا لا بأس به، كما قال ابن مسعود هنا. والمقصود مقصود ابن مسعود أن ومقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين للناس أنه عنده علم في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا العلم تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة، فهو يعرض نفسه ليطلب الناس عليه العلم ليأخذوا عنه العلم، فهو يريد أن ينتشر العلم ويبلغ العلم، علم الذي تعلمه من كلام من تفسير كلام الله عز وجل يريد أن يبلغه في الآفاق، فلهذا تكلم هذا الكلام. ويؤيد ما ذكرناه ما جاء يعني في ما جاء في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. فختمها بهذه الكلمة: ما أنا بخيرهم، التي تدل على ماذا؟ على أنه لا يريد الفخر ولا يقول هذا إعجابا وفخرا، إنما يريد أن يبلغ هذا العلم الذي في صدره، أن يأخذه عنه الناس، أن يأخذه عنه التابعون، وأن ينتشر بين المسلمين، لأنه أخذه من خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، هي كنيته، هي يعني هو يعني هي كنية عبد الله بن مسعود، وكنيته في الحقيقة هي أبو عبد الرحمن، فهذا اسمه من ابن أم عبد. خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. إذن بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى بن أبي حذيفة. ثم قال المصنف رحمه الله، دائما يذكر فضائل عبد الله بن مسعود، وكذلك يذكر مدى علمه بهذا العلم وهو التفسير، مدى براعته في هذا العلم وهو علم التفسير. قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة المذكور، عن ابن مسعود، الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش مولاهم الكاهلي الكوفي. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال، هو سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكاهلي، وليس بمولاهم، بل هو من يعني من العرب الكوفي. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إذن هذا قاله ابن مسعود، وهذا الأثر رواه أيضا الإمام الطبري في تفسيره، وصححه الإمام الطبري، وكذلك في المجلد الأول صفحة 89، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله محقق تفسير الطبري، وهو يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلقى التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تلقى التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. ثم قال المصنف: ومنهم، أي من هؤلاء الأئمة المهديين، من كبراء الصحابة، من علماء الصحابة كبرائهم، ومن هؤلاء الأئمة المهديين عبد الله بن عباس، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن، ويجوز ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا قال المصنف: ومنهم، يعني من هؤلاء الأئمة المهديين، أي من علماء الصحابة وكبرائهم، ممن يؤخذ عنهم التفسير من الأئمة المهديين، الحبر، ويجوز الحبر على الصحيح بالفتح والكسر، الحبر والحبر، أي العالم، الحبر بمعنى العالم، ومنه قول الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أحبارهم علماء اليهود، ويطلق على العالم عموما. البحر، ومنهم الحبر البحر، البحر لماذا سمي البحر بحرا؟ لاستبحاره، وهو انبساطه وسعته، والمعنى أن ابن عباس كان واسع، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان واسع العلم غزيره. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي الأمير الذي كان واليا لعلي على البصرة رضي الله عنه وعن أبيه، وهو متوفى سنة 68 للهجرة، مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا كما قال الذهبي في ترجمته في السير، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وهو ابن 15 سنة على الصحيح، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير ترجمة حافلة أيضا، ووصفه بأوصاف عظيمة، فقال: حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. وكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل، ما أعظم هذا الوصف، كامل العقل. العقل خصلة عظيمة، وفور العقل وكمال العقل خصلة عظيمة تمنع الإنسان من ارتكاب الحماقات ومن جر الأمة إلى ما لا يحمد عقباه، وجر من يتبعه ومن يكون يطأ عقبه إلى الأمور الكريهة وإلى الفتن. كان قال إذن كان كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال، إذن من رجال الكمال، من العلماء الكبار ومن رجال الكمال، يصلح للإمارة وهو من العلماء الصالحين للإمارة، لهذا وله علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن. والترجمان والترجمان بالفتح والضم هو المفسر للسان، كما قال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم الجلد السابع صفحة 21 و400. قال: ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث رواه أحمد عن ابن عباس قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد صححه الشيخ الألباني. وقد رواه البخاري في يعني روى الشطر الأول منه الإمام البخاري، رواه بلفظ: اللهم فقهه في الدين، وليس عند البخاري وعلمه التأويل، يعني رواه البخاري دون الشطر الثاني من الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 200، قال: فقد دعا له بعلم التأويل مطلقا، وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان يقول، يعني ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني هذا تجانسا أو استنباطا من قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهناك من قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون تأويله، ومن الراسخين في العلم ابن عباس، الذين يعلمون تأويله يعني تفسيره، الذين كما سيأتي بيانه. قال إذن ابن عباس قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأيضا يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: وأيضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن من الأمر والخبر، فله من الكلام في الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص، ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذا يبين أن ابن عباس تحققت فيه رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الله عز وجل له أن يعلمه التفسير، فقد كان يتكلم في معاني القرآن، وعرض عليه مجاهد بن جبر القرآن آية آية يسأله عن كل آية عن كل واحدة منها. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن التأويل في هذا الحديث هو بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعلمه التفسير. واستعمال التأويل بمعنى التفسير هو الاستعمال الجاري والسائد عند السلف. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وقد جمعتها وألفت بينها ولخصتها، يقول إن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاثة معان: أحدها أن يراد بالتأويل التفسير كما جاء في هذا الحديث، وهو اصطلاح كثير من المفسرين كما يقول الطبري وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. إذن لو فتحت كتاب تفسير ابن جرير الطبري تجده يقول، يذكر الآية ويقول: واختلف علماء التأويل في تفسير هذه الآية أو في تأويل هذه الآية. فإذا المقصود بالتأويل هو التفسير. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ويقصد بهذا ابن عباس وأمثاله. فإذا الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه بمعنى تفسيره، فلهذا يجوز الوقف ولا يعلم تأويله إلا الله باعتبار، ويجوز الوصل باعتبار. فإذا قلنا بأن التأويل هو التفسير، فيجوز أن تقول: والراسخون في العلم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أيضا يعلمون، معطوف على الله جل وعلا، على الله جل وعلا. فالتأويل بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. وإن أراد حقيقة ما يقول إليه، ما حقيقة هذه الآية وما تقول إليه من الأخبار، ويعني الأخبار أخبار الآخرة كما سيأتي، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. قال: ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون. إذن هذا كلام شيخ الإسلام. الثاني، يعني المعنى الثاني للتأويل، أن يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاء أو قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويل القرآن وتصديق ما أخبر به من أخبار يوم القيامة وأخبار المعاد من الجنة والنار وغيرها وما يكون يوم الحساب، هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تأويله يوم القيامة، يوم تأتي حقيقة ما أخبر به، يقول الذين نسوه من قبل، نسوا ما ذكرهم الله عز وجل وتركوا ما ذكرهم الله عز وجل به في هذا القرآن، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون ويعلمون أن ما أخبر به الله عز وجل في كتابه حق، ولكن لا تحين مناص، ولا ينفعهم هذا الاعتراف في ذلك اليوم. ثم قال شيخ الإسلام: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، وكما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أباه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فجعل عليه الصلاة والسلام عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. والرؤية هي ما ذكره الله عز وجل في أول هذه الصورة في قوله من قول يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما سجد له إخوته قال هذه تأويل رؤياي، يعني حقيقة ما أخبرني الله عز وجل به في الرؤيا، لأن الرؤيا رؤيا الأنبياء، وحي كذلك، الرؤيا يعني جزء من النبوة. فقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما هي هذه الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. فلما سجد له أبواه وإخوته، وكانوا 11 كانوا 11 أخا، فلما سجد له أباه وإخوته قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها يا ربي حقا. فإذا التأويل هنا هي حقيقة ما يقول إليه الكلام. فتأويل الخبر هو نفس المخبر به، هو نفس المخبر به. في هنا هل ينظرون إلى تأويله؟ يعني تأويل القرآن ما يقول ما تقول إليه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها في القرآن من أخبار المعاد، مما يكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان وغير ذلك. فهذا كله يقع يوم القيامة، وهذا تأويل هذه الأخبار. هذا في تأويل الخبر. أما في تأويل الأمر فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمره الله تعالى به في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. أمره الله عز وجل أن يسبح بحمد ربه واستغفره، فكان في الركوع والسجود كثير ما يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا النوع من التأويل هو عين ما هو موجود في الخارج، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. إذن تأويل الخبر بهذا المعنى هو نفس المخبر به، وتأويل الأمر هو نفس المأمور به. فإذا التأويل قد يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام. المعنى الثالث للتأويل أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك، يعني صرف اللفظ عن ظاهره عن معنى راجح إلى معنى مرجوح بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا يعني لا بد له من قرينة. مثلا قول الله جل وعلا: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل العمى هنا هو عمى البصر؟ لا، المقصود به عمى القلب. كيف صرفناه من عمى القلب إلى عمى البصر؟ لقوله جل وعلا في الآية الأخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد. فإذا العمى هنا ومن كان في هذه أعمى هو عمى القلب. كيف صرفناه؟ بقرينة في الحقيقة، لأن العمى في كتاب الله عز وجل نوعان: عمى البصر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعمى القلب لقوله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قال شيخ الإسلام: والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. صرفنا ما يدل عليها الظاهر وهو من كان في هذه أعمى، صرفنا هذا الظاهر الذي هو قد يتبادر إلى الذي لا يفهم أنه عمى البصر، وهذا مناف لعدل الله جل وعلا. كيف صرفناه؟ بقرينة منفصلة. ما هي هذه القرينة؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقلنا: من كان في هذه أعمى، أي أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه، وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام. وإن كان المقصود يعني في قولنا هذا فإنها لا تعمل أبصار، وإن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هذا نوع من التفسير، فسرنا هذه الآية بآية أخرى. قال: ما الذي سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؟ أما المعنى المعروف عند السلف فهو التفسير وحقيقة ما يؤول إليه الكلام، وهذا هو المستعمل في كتاب الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار يعني البندار، أنبأنا وكيع يعني ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، أنبأنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، عن مسلم وهو مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى الملقب بأبي الضحى، عن مسروق هو مسروق بن الأجدع الكوفي، قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ويجوز ترجمان. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون، بندار هو محمد بن بشار كما جاء في الإسناد الأول، عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك يعني بهذا الإسناد، عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله بن مسعود، قال المصنف: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. فيتبين مما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن الذي لقب ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذه العبارة رويت عنه من ثلاثة طرق وصحح سندها، وقد روى الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، روى هذا الأثر عن ابن مسعود أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك. فإذا هذا الأثر عن ابن مسعود نعم الترجمان لقرآن ابن عباس، هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود وإسناده صحيح مثل الشمس وهو على شرط البخاري ومسلم. ثم قال المصنف: وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني أن شهادة ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو لابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، شهادة ابن مسعود ابن عباس هذه الشهادة العظيمة التي تدل على تبحره في التفسير قد ازداد صاحبها بعدها علما. من هو صاحب الشهادة؟ ابن عباس. ازداد بعدها علما لماذا؟ لأنه عاش بعد وفاة ابن مسعود 36 سنة، وهذه السنوات كفيلة بأن يحصل فيها ابن عباس رضي الله عنه أضعاف ما حصله قبلها، لا سيما وهو معروف يعني عبد الله بن عباس معروف بحرصه الشديد على العلم. وقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال عبد الرزاق يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف: أنبأنا معمر بن راشد الأزدي البصري أبو عروة عن الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل، قال: قال المهاجرون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ كان عمر يعني يدعو ابن عباس وهو غلام، يدعوه ويجلسه مع أشياخ الصحابة من أهل بدر. فقال له بعض المهاجرين: يا أمير المؤمنين، لماذا لا تدعو أبناءنا ليجلسوا؟ فقال: ذاكم، قال عمر، ذاكم فتى الكهول، إن له لسان سؤول وقلب عقول، يعني وإن كان فتى صغيرا ولكنه يعني عقله عقل الكهول الكبار المجربين، له لسان سؤول يسأل يطلب العلم ويسأل عن العلم، وقلب عقول ويفهم ويفقه، أوتي ذكاء وزكاء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال الأعمش عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهذا والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وكلاهما من رجال الكتب الستة. قال: استخلف علي، قال أبو وائل شقيق بن سلمة وهو أحد أئمة التابعين، استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني على الحج، جعله أميرا على الحج، علي بن أبي طالب في إمارته جعله أميرا على الحج، أميرا للحاج لفقهه في الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم جعله أميرا على البصرة. قال: فخطب الناس، يعني خطب ابن عباس الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. يعني فسر ابن عباس هذه السورة، لعله واقعتان، في مرة سورة البقرة ومرة سورة النور، فسرها تفسيرا عظيما لو سمعته الروم، من حضر في تلك الخطبة من الروم ومن الترك ومن الديلم من الكفار لأسلموا. لماذا؟ لفصاحته وتبحره في هذا العلم، يعني علم التفسير، فسرها تفسيرا عظيما. وهذا الأثر رواه الحاكم وأبو نعيم، وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. فإذا هذا الأثر إسناده صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس، وأنه فسر في رواية سورة البقرة وفي رواية أخرى سورة النور، فسرها تفسيرا عظيما، وذكر فيها من الفوائد العظيمة ما لو سمعه الكفار وسمعوا ذلك العلم الغزير وتلك الفصاحة لأسلموا ولا دخلوا في دين الله أفواجا. هذا، والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 54 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله منزلة أقوال الصحابة في تفسير القرآن العظيم وأسباب ذلك من شهودهم التنزيل وغزارة علومهم وصحتها، شرع رحمه الله تعالى في ذكر نماذج لذلك من الصحابة الغر الميامين عليه من الله الرضوان، فبدأ بأفضلهم وأعلمهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأما أبو بكر الصديق فقد جاء عنه تفسير آيات تدل على دقة فهمه لكتاب الله تعالى. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين المجلد الثاني الصفحة 55 بعد 400 إلى الصفحة 56 بعد 400، يقول رحمه الله: هذه الآية قد يفسرها بعض الناس ويفهم منها فهما معنى فاسدا يظنه هو المراد بالآية الكريمة، فيظن أن معنى هذه الآية أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس لأنه استقام في نفسه، فإذا استقام في نفسه فشأن غيره إلى الله عز وجل. إذن هذه الآية قد يفهمها بعض الناس فهما خاطئا، يفهمونها من حيث ظاهرها المتبادر، يعني إن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظنون أن معناها أن الإنسان إذا كان مهتديا ومستقيما في نفسه فلا يضره ولا يهمه ضلال الناس وانحرافهم، وشأنهم إلى الله جل وعلا، شأن انحرافهم إلى الله جل وعلا، وأنه لا دخل له في ذلك. وكما يقال: كل موكول إلى مولاه، أو يقال: كل يدفن في قبره وحده. فهذا كلام حق ولكن يراد به الباطل، فهذا الكلام غير صحيح كما سيأتي بيانه من الشيخ. فيقول الشيخ ابن عثيمين تتمة لهذا الكلام: وليس كذلك، فإن الله تعالى اشترط فيها لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي، وذلك في قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن المعنى الصحيح المتبادر لمن يفهم الكلام هو أن الإنسان لا يضره ضلال من ضل إذا كان مهتديا حقيقة. فإذا الاهتداء ليس معناه الاستقامة في النفس فقط، وعدم يعني وكون الآخرين غير مستقيمين ولا يهتم بهم لا يهتم بالآخرين، هذا ليس من الاهتداء. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين قال: ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فالسلامة من الضرر تكون بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذن استدل بهذا الحديث على الفهم الصحيح لهذه الآية. فمن تمام الاهتداء الذي لا يضر صاحبه ضلال من ضل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيقول الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك: يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضال ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهى عن المنكر. إذن كلا هذين يتضرر بعمله الذي فعل المنكر والذي لم ينهى عن ذلك المنكر ولم ينصحه ولم يبين له مغبة ما وقع فيه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هاهنا فائدة متعلقة بفهم كتاب الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله تعالى به، وأن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله سبحانه في كتابه العزيز فيضلوا في تفسير القرآن. إذن لابد من الاعتناء بالفهم، وذلك بالرجوع إلى كلام أهل العلم في ذلك، وإلى إلى النصوص الأخرى المبينة من آيات الله عز وجل المبينة لمعنى هذه الآية، وكذلك الأحاديث المبينة كما جاء في هذا الحديث، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي بين للصحابة رضي الله عنهم وبين للناس في خلافته، خطبهم وبين لهم أن هذه الآية كثير من الناس لا يفهمها وأن ثمة فهما خاطئا لها، فصحح لهم الفهم. وهذا دليل على ماذا؟ على دقة فهمي وعلى سعة علمي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لهذا قال أبو سعيد الخدري: وكان أبو بكر أعلمنا. فأبو بكر هو أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو بكر الصديق الخليفة الراشد الأول. أما الخليفة الراشد الثاني وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهو المحدث الملهم، وهو القائل كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. إذن آية الحجاب هي قول الله جل وعلا آمرا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال ثم قال عمر رضي الله عنه: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فإذا عمر قال وافقت ربي في ثلاث، هذه رواية البخاري، وفي عند مسلم عن ابن عمر، في رواية ابن عمر عند مسلم قال عمر وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم وهي المذكورة هنا، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى أن تقتلهم ولا أن لا تأخذ عنهم الفدية. وقال أبو بكر: بل تأخذ عليهم فدية. فنزل القرآن موافقا لعمر رضي الله عنه كما جاء في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، حتى إلى أن قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإذا عمر كان كما قالت عائشة: كان الوحي ينزل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيتنا على رأي عمر. فقد وافق عمر ربه في أربعة أمور: في اتخاذ مقام إبراهيم المصلى، وفي حجاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة أو في الغيرة عليه، وفي أسارى بدر. ومن تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر وأبو بكر بن المنذر في تفسيره عنه رضي الله عنه، أنه كان إذا تلا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال: مضى القوم وإنما يعني به أنتم. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال عمر رضي الله عنه: هؤلاء القوم يعني بنو إسرائيل مضوا وإنما يعني به أنتم. يعني هذه الآية أنتم لابد، المقصود بها هو أنتم أيها المسلمون، وعليكم أن تشكروا هذه النعمة التي أنتم فيها وهي نعمة الإسلام. هذا عمر بن الخطاب. أما الخليفة الراشد الثالث وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء عنه طائفة طيبة من الأقوال في التفسير تدل على دقيق فهمه وعلى سعة علمه بهذا العلم، وهو علم التفسير، تفسير القرآن العظيم. ومن ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ قوله عز وجل في سورة البقرة في قصة أصحاب داود أو طالوت، قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال عثمان: القليل 310 عدة أهل بدر. وهذا يعني يوافق قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فقوله هنا في سورة الأنفال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فكانوا قليلين، وهذا القليل هو 310 وهم عدة أهل بدر. فجمع بين هذه الآية التي في سورة البقرة وتلك الآية التي في سورة الأنفال، وهذا دليل على ماذا؟ على دقة فهمه رضي الله عنه عثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الراشد الثالث. وكذلك أخرج ابن مردوية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال عثمان: نزل القرآن بلسان قريش. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرشي، والقرآن الله جل وعلا يرسل كل رسول بلسان قومه، ولسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش، فإذن القرآن نزل بلسان قريش. لهذا عندما جمع القرآن: إذا اختلفتم فاجعلوه على لغة قريش رضي الله عنه. هذا إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يعني هذا هذه هذا هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه كان من علماء الصحابة بالتفسير. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع، فقد جاء عنه أيضا طائفة طيبة من الأقوال في التفسير تدل على دقة فهمه وسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك ما رواه البغوي في تفسيره في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. روى البغوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. إذن كما أن الله جل وعلا أمر الجهال أن يتعلموا، كذلك أمر العلماء أن يعلموا الجهال وأن يبينوا لهم وأن يدلهم على الخير وأن يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويعلموهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا، هذا استفاده من ماذا؟ من قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، البيان والعلم، البيان والتعليم والإرشاد، ولا تكتمونه. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن تفاسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه، أن عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهي في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني سئل عن من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقال منهم أهل حروراء أي الخوارج. الخوارج ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم ضالون منحرفون، ولكن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، وأنهم يجاهدون ويقاتلون لإقامة الشرع وإقامة العدل والتمكين لدين الله، ولكنهم في الحقيقة مفسدون، ولكنهم مفسدون ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها. فإذا الخوارج من هؤلاء. هذه الآية عامة في كل ضال، سواء كانوا من النصارى كما قال سعد بن أبي وقاص، قال هم أهل الديارات والصوامع من الرهبان النصارى الذين يتعبدون لله جل وعلا، ولكنهم ضالون عن الحق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وكذلك يعني نزلت في أهل البدع عموما، أهل البدع الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ضالون منحرفون عن الحق. ومنهم من أهل البدع أهل حروراء، يعني الحرورية، وحروراء بلدة في العراق خرج فيها الخوارج، قال منهم أهل حروراء يعني الخوارج، هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال إذا المصنف رحمه الله لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مثل عبد الله بن مسعود، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. إذا لا يزال المصنف رحمه الله بصدد ذكر علماء الصحابة وكبرائهم ممن يؤخذ عنهم التفسير، وبعد أن ذكر الخلفاء الراشدين شرع في ذكر بعض الأئمة المهديين من الصحابة، فبدأ بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه، وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعمال النبلاء، في سير أعلام النبلاء ترجم له ترجمة حافلة، ووصفه بالأوصاف الفخمة والنعوت الجميلة، فقال الإمام الذهبي في عبد الله بن مسعود الإمام الحبر الفقيه الأمة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة، وروى علما كثيرا، إلى أن قال كان معدودا في أذكياء العلماء. عبد الله بن مسعود الهذلي نسبة إلى هذيل، وهي قبيلة في مكة، وهو مهاجري هاجر الهجرتين، وبدري شارك في غزوة بدر. ثم قال المصنف قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير المشهور وصاحب تهذيب الآثار وصاحب التاريخ وغيرها من الكتب النافعة، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يعني في تفسيره حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. هذا الأثر الذي رواه الطبري في تفسيره، وإن كان إسناده ضعيفا لضعف جابر بن نوح الحماني الكوفي كما قال الحافظ في التخريب التهذيب، فإن هذا الأثر صحيح ثابت مروي في الصحيحين بلفظ والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذن تناوله المطايا مفسر في حديث الصحيحين تبلغه الإبل، تناوله يعني تصله، المطايا جمع مطية وهي ما يركب، فإذا تبلغه الإبل تناوله المطايا. لا أتيته يفسره قوله في الصحيحين لركبت إليه، يعني لا أتيته لا ذهبت إليه، أو يفسر هذه الكلمة هذه في الأثر في الصحيحين لا ركبت إليه. وها هنا يذكر الحافظ ابن حجر فائدة في فتح الباري المجلد التاسع الصفحة 51 متعلقة بهذا الأثر، أثر ابن مسعود هذا، قال في هذا الأثر جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا. إذن هذه فائدة مهمة جليلة تنفع طالب العلم. الأصل أن طالب العلم لا يتحدث عن نفسه ولا يفتخر بنفسه، وإلا كان من المعجبين بنفسه ويكون مصابا بمرض العجب المهلك العياذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه، فالعجب وهو النظر إلى النفس بعين الكمال مهلك للعبد والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا ذكر الإنسان أحيانا للحاجة يذكر يعني يذكر نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة دون مبالغة فهذا لا بأس به، كما قال ابن مسعود هنا. والمقصود مقصود ابن مسعود ومقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين للناس أنه عنده علم في تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا العلم تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة، فهو يعرض نفسه ليطلب الناس عليه العلم ليأخذ عنه العلم، فهو يريد أن ينتشر العلم ويبلغ العلم، علم الذي تعلمه من تفسير كلام الله عز وجل يريد أن يبلغه في الآفاق، فلهذا تكلم هذا الكلام. ويؤيد ما ذكرناه ما جاء يعني في ما جاء في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. فختمها بهذه الكلمة ما أنا بخيرهم، التي تدل على ماذا؟ على أنه لا يريد الفخر ولا يقول هذا إعجابا وفخرا، إنما يريد أن يبلغ هذا العلم الذي في صدره أن يأخذه عنه الناس، أن يأخذه عنه التابعون، وأن ينتشر بين المسلمين، لأنه أخذه من خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، هي كنيته، هي يعني هو يعني هي كنيته عبد الله بن مسعود، وكنيته في الحقيقة هي أبو عبد الرحمن، فهذا اسمه من ابن أم عبد، خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. إذن بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ القرآن من أربعة من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. ثم قال المصنف رحمه الله دائما يذكر فضائل عبد الله بن مسعود، وكذلك يذكر مدى علمه بهذا العلم وهو التفسير، مدى براعته في هذا العلم وهو علم التفسير. قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة المذكور، عن ابن مسعود، الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش مولاهم الكاهلي الكوفي. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال، هو سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكاهلي وليس بمولاهم، بل هو من من العرب الكوفي. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إذن هذا قاله ابن مسعود، وهذا الأثر رواه أيضا الإمام الطبري في تفسيره، وصححه الإمام الطبري وكذلك في المجلد الأول صفحة 89، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله محقق تفسير الطبري، وهو يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تلقى التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تلقى التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. ثم قال المصنف: ومنهم، أي من هؤلاء الأئمة المهديين من كبراء الصحابة، من علماء الصحابة كبرائهم، ومن هؤلاء الأئمة المهديين عبد الله بن عباس، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن، ويجوز ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن قال المصنف: ومنهم، يعني من هؤلاء الأئمة المهديين، أي من علماء الصحابة وكبرائهم، ممن يؤخذ عنهم التفسير من الأئمة المهديين، الحبر، ويجوز الحبر على الصحيح بالفتح والكسر، الحبر والحبر أي العالم، الحبر بمعنى العالم، ومنه قول الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أحبارهم علماء اليهود، ويطلق على العالم عموما. البحر، ومنهم الحبر البحر، البحر لماذا سمي البحر بحرا؟ لاستبحاره، وهو انبساطه وسعته، والمعنى أن ابن عباس كان واسع، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان واسع العلم غزيره. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي الأمير، الذي كان واليا لعلي على البصرة رضي الله عنه وعن أبيه، وهو متوفى سنة 68 للهجرة، مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة 3 سنين، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا كما قال الذهبي في ترجمته في السير، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وهو ابن 15 سنة على الصحيح، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير ترجمة حافلة أيضا، ووصفه بأوصاف عظيمة، فقال: حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، وكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل. ما أعظم هذا الوصف، كامل العقل. العقل خصلة عظيمة، وفور العقل وكمال العقل خصلة عظيمة تمنع الإنسان من ارتكاب الحماقات، ومن جر الأمة إلى ما لا يحمد عقباه، وجر من يتبعه ومن يكون يطأ عقبه إلى الأمور الكريهة وإلى الفتن. كان قال إذن كان كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. إذن من رجال الكمال من العلماء الكبار ومن رجال الكمال يصلح للإمارة وهو من العلماء الصالحين للإمارة، لهذا والله علي رضي الله عنه وأرضاه. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. والترجمان والترجمان بالفتح والضم هو المفسر للسان، كما قال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم الجلد السابع صفحة 21 و400. قال ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث رواه أحمد عن ابن عباس قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد صححه الشيخ الألباني. وقد رواه البخاري في يعني روى الشطر الأول منه الإمام البخاري، رواه بلفظ اللهم فقهه في الدين وليس عند البخاري وعلمه التأويل، يعني رواه البخاري دون الشطر الثاني من الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث في مجموع فتاواه المجلد السابع عشر الصفحة الثانية بعد 400، قال فقد دعا له بعلم التأويل مطلقا، وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان يقول يعني ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني هذا تجانسا أو استنباطا من قولي الله جل وعلا في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهناك من قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، ومن الراسخين في العلم ابن عباس الذين يعلمون تأويله يعني تفسيره الذين كما سيأتي بيانه. قال إذن ابن عباس قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأيضا يقول شيخ الإسلام بعد ذلك وأيضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن من الأمر والخبر، فله من الكلام في الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقصص، ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذا يبين أن ابن عباس تحققت فيه رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له أن دعا الله عز وجل له أن يعلمه التفسير، فقد كان يتكلم في معاني القرآن. وعرض عليه مجاهد بن جبر القرآن آية آية يسأله عن كل آية عن كل واحدة منها. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن التأويل في هذا الحديث هو بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعلمه التفسير. واستعمال التأويل بمعنى التفسير هو الاستعمال الجاري والسائد عند السلف. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه وقد جمعتها وألفت بينها ولخصتها، يقول إن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاثة معان، أحدها أن يراد بالتأويل التفسير كما جاء في هذا الحديث، وهو اصطلاح كثير من المفسرين كما يقول الطبري وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. إذن لو فتحت كتاب تفسير ابن جرير الطبري تجده يقول يذكر الآية ويقول واختلف علماء التأويل في تفسير هذه الآية أو في تأويل هذه الآية. فإذا المقصود بالتأويل هو التفسير. قال شيخ الإسلام ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ويقصد بهذا ابن عباس وأمثاله. فإذا الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه بمعنى تفسيره، فلهذا يجوز الوقف ولا يعلم تأويله إلا الله باعتبار، ويجوز الوصل باعتبار. فإذا قلنا بأن التأويل هو التفسير فيجوز أن تقول والراسخون في العلم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أيضا يعلمون معطوف على الله جل وعلا، على الله جل وعلا. فالتأويل بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. وإن أراد حقيقة ما يقول إليه، ما حقيقة هذه الآية وما تقول إليه من الأخبار، ويعني الأخبار أخبار الآخرة كما سيأتي، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وإلا الله جل وعلا. قال ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون. إذن هذا كلام شيخ الإسلام. الثاني يعني المعنى الثاني للتأويل أن يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاء أو قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا تأويل القرآن وتصديق ما أخبر به من أخبار يوم القيامة وأخبار المعاد من الجنة والنار وغيرها وما يكون يوم الحساب، هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تأويله يوم القيامة، يوم تأتي حقيقة ما أخبر به، يقول الذين نسوه من قبل، نسوا ما ذكرهم الله عز وجل وتركوا ما ذكرهم الله عز وجل به في هذا القرآن، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون ويعلمون أن ما أخبر به الله عز وجل في كتابه حق، ولكن لا تحين مناص ولا ينفع لا ينفعهم هذا الاعتراف في ذلك اليوم. ثم قال شيخ الإسلام فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، وكما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فجعل عليه الصلاة والسلام عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، والرؤيا هي ما ذكره الله عز وجل في أول هذه الصورة في قوله من قول يوسف يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلما سجد له إخوته قال هذه تأويل رؤياي، يعني حقيقة ما أخبرني الله عز وجل به في الرؤيا، لأن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، وكذلك الرؤيا يعني جزء من النبوة، فقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما هي هذه الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، فلما سجد له أبواه وإخوته وكانوا 11 كانوا 11 أخا، فلما سجد له أباه وإخوته قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها يا ربي حقا. فإذا التأويل هنا هي حقيقة ما يقول إليه الكلام، فتأويل الخبر هو نفس المخبر به، هو نفس المخبر به في هنا هل ينظرون إلى تأويله، يعني تأويل القرآن ما تقول إليه أخبار، الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها في القرآن من أخبار المعاد مما يكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان وغير ذلك، فهذا كله يقع يوم القيامة، وهذا تأويل هذه الأخبار. هذا في تأويل الخبر. أما في تأويل الأمر فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمره الله تعالى به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. أمره الله عز وجل أن يسبح بحمد ربه واستغفره، فكان في الركوع والسجود كثيرا ما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا النوع من التأويل هو عين ما هو موجود في خارج، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. إذن تأويل الخبر بهذا المعنى هو نفس المخبر به، وتأويل الأمر هو نفس المأمور به. فإذا التأويل قد يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام. المعنى الثالث للتأويل أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك، يعني صرف اللفظ عن ظاهره عن معنى راجح إلى معنى مرجوح بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا يعني لابد له من قرينة، مثلا قول الله جل وعلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل العمى هنا هو عمى البصر؟ لا، المقصود به عمى القلب. كيف صرفناه من عمى القلب إلى علم البصر إلى عمى البصر؟ لقوله جل وعلا في الآية الأخرى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الحميد. فإذا العمى هنا ومن كان في هذه أعمى هو عمى القلب. كيف صرفناه؟ بقرينة في الحقيقة، لأن العمى في كتاب الله عز وجل نوعان، عمى البصر عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعمى القلب لقوله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن قال شيخ الإسلام والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. صرفنا ما يدل عليها الظاهر وهو من كان في هذه أعمى، صرفنا هذا الظاهر الذي هو قد يتبادر إلى الذي لا يفهم أنه عمى البصر وهذا منافي لعدل الله جل وعلا. كيف صرفناه؟ بقرينة منفصلة. ما هي هذه القرينة؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقلنا من كان في هذه ومن كان في هذه أعمى أي أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال الشيخ الإسلام وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه، وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام. وإن كان المقصود يعني في قولنا هذا فإنها لا تعمى الأبصار وإن كان في هذه أعمى في الآخرة أعمى، هذا نوع من التفسير، فسمى هذه الآية بآية أخرى. قال ما الذي سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؟ أما المعنى المعروف عند السلف فهو التفسير وحقيقة ما يؤول إليه الكلام، وهذا هو المستعمل في كتاب الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار يعني البندار أنبأنا وكيع يعني ابن الجراح بن مليح الرؤاسي أنبأنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي عن مسلم وهو مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى الملقب بأبي الضحى عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع الكوفي قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس ويجوز ترجمان. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون بندار هو محمد بن بشار كما جاء في الإسناد الأول عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك يعني بهذا الإسناد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله بن مسعود قال المصنف فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. فيتبين مما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أن الذي لقب ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذه العبارة رويت عنه من ثلاثة طرق وصحح سندها. وقد روى الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين، روى هذا الأثر عن ابن مسعود أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك. فإذا هذا الأثر عن ابن مسعود نعم الترجمان لقرآن ابن عباس هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود وإسناده صحيح مثل الشمس وهو على شرط البخاري ومسلم. ثم قال المصنف وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني أن شهادة ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو لابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما شهادة ابن مسعود ابن عباس هذه الشهادة العظيمة التي تدل على تبحره في التفسير قد ازداد صاحبها بعدها علما. من هو صاحب الشهادة؟ ابن عباس. ازداد بعدها علما لماذا؟ لأنه عاش بعد وفاة ابن مسعود 36 سنة، وهذه السنوات كفيلة بأن يحصل فيها ابن عباس رضي الله عنه أضعاف ما حصله قبلها، لا سيما وهو معروف يعني عبد الله بن عباس معروف بحرصه الشديد على العلم. وقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قال عبد الرزاق يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف أنبأنا معمر بن راشد الأزدي البصري أبو عروة عن الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل قال المهاجرون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ كان عمر يعني يدعو ابن عباس وهو غلام يدعوه ويجلسه مع أشياخ الصحابة من أهل بدر، فقال له بعض المهاجرين يا أمير المؤمنين لماذا لا تدعو أبناءنا ليجلسوا؟ فقال ذاكم، قال عمر ذاكم فتى الكهول إن له لسان سؤول وقلب عقول، يعني وإن كان فتى صغيرا ولكنه يعني عقله عقل الكهول الكبار المجربين، له لسان سؤول يسأل يطلب العلم ويسأل عن العلم وقلب عقول ويفهم ويفقه، أوتي ذكاء وزكاء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله وقال الأعمش عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهذا والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وكلاهما من رجال الكتب الستة. قال استخلف علي، قال أبو وائل شقيق بن سلمة وهو أحد أئمة التابعين، استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم يعني على الحج، جعله أميرا على الحج، علي بن أبي طالب في إمارته جعله أميرا على الحج أميرا للحاج لفقهه في الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم جعله أميرا على البصرة. قال فخطب الناس يعني خطب ابن عباس الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. يعني فسر ابن عباس هذه السورة، لعله واقعتان، في مرة سورة البقرة ومرة سورة النور، فسرها تفسيرا عظيما لو سمعته الروم، من حضر في تلك الخطبة من الروم ومن الترك ومن الديلم من الكفار لأسلموا. لماذا؟ لفصاحته وتبحره في هذا العلم، يعني علم التفسير، فسرها تفسيرا عظيما. وهذا الأثر رواه الحاكم وأبو نعيم، وقال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. فإذا هذا الأثر إسناده صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس، وأنه فسر في رواية سورة البقرة وفي رواية أخرى سورة النور، فسرها تفسيرا عظيما، وذكر فيها من الفوائد العظيمة ما لو سمعه الكفار وسمعوا ذلك العلم الغزير وتلك الفصاحة لأسلموا ولا دخلوا في دين الله أفواجا. هذا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.